الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة والأمل مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد وبث جديد وبداية أسبوع جديدة، عساها إن شاء الله بداية خير وعسى أسبوع عامر ومليء بالمسرات وبالنجاحات وبالبشرات والأشياء الجميلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعاً يعني الإنسان بدون أمل ما يقدر يتنفس في هاي الحياة، فالواحد في كل يوم يومين يشمر قاد يحمد رب العالمين على الأشياء الحلوة اللي في حياته، ويتوقع الأفضل يكون هاي ويستبشر خير، لأن رب العالمين يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. تمام. اليوم في الرايحة مستمعينا الكرام في فقرتنا الرئيسية الأولى بنرمس اليوم عن شيء جدا مهم في العملية التربوية للأبناء، ألا وهو تعرفون أن الصغارية يتعلمون بطرق مختلفة، طريقة التقليد، يعني يوم يشوفونك يشوفون الأب يصلي، الأم تصلي، يعني أي سواء كنت تسوي أشياء إيجابية أو سلبية يعني بشكل أوتوماتيكي يأخذون هاي السلوكيات ويطبقونها، لأن على أساس أن هاي الاثنين هم قدوتهم، أو حتى أي فئة من الكبار أخوانهم الأكبر عنهم، الأب والأم العم الخال إلى آخره، هاي قدوات للأبناء. هذا شيء، هاي طريقة من طرق التعلم. طريقة الثانية اللي نقدر نعلم فيها عيالنا بطريقة غير مباشرة، واللي هي بتكون موضوع حديثنا اليوم إذا الله رد، تعليم عن طريق قص القصص. وفي صورة في القرآن كاملة اسمها صورة القصص، ووايد أمثلة في القرآن الكريم يتنى على شكل قصص، لأن القصص تعطي عبرة، تعطي درس، تعطينا حكمة، نتعلم فايدة. يعني يوم تستفيد أنت من القصص، يوم أنت تسمع قصة حد، نحن كناس كبار يوم نسمع قصص الأوليين أو قصص ناس مروا بتجارب، هاي التجارب سواء كانت ناجحة أو فاشلة، نحن نلقط بشكل غير مباشر درس وعبرة. فما بالكم الصغار يتأثرون ويتعلمون ويتجاوبون من القصة، خاصة إذا كنت تروي لهم قصة بأسلوب سلس ومفيد وممتع وشيق، خاصة مع هذا التطور التكنولوجي. إذا صارت القصة فيها صور فيها ألوان فيها أنيميشنز، فتكون أكثر مجدية ومسلية ومفيدة في نفس الوقت. فاليوم بنناقش هذا الموضوع، كيف نقدر نعلم عيالنا بالقصص ونجعلهم متعودين أنهم يقرون قصص من يومهم صغار. بنناقش هذا الموضوع بنطرحه من خلال لقائنا مع دكتورة فاطمة السجواني، دكتورة أصول تربية. في ساعتنا الثانية في فقرتنا الثانية، وايد أشياء حلوة تختفي من حياتنا مرات، مو من حياتنا من مجتمعاتنا، في علاقات تفقد صبغتها الإنسانية وصبغتها الدينية، لأن ما في وازع ديني. الوازع الديني إذا نوزع من الإنسان، سامحوني في اللفظ، الإنسان يكون عايش بصبغة حيوانية، ما في أي رادع، ما في أي وازع، ما في أي شيء يخليه يتجه في اتجاه الخير، كله شر، تحفير، حقد، حسد، ضغينة، لأن الوازع الديني صار شيء ملغي من قاموس حياته. فإذا نزع الوازع الديني من أي إنسان، سواء كان على صعيد العمل سواء كان على صعيد الأسرة، نقول شو الدنيا تتحول لغابة، والبشر يتحولون لوحوش مفترسة، ما أبغى أقول حيوانات. فأهمية الوازع الديني في إيجاد البيت المجن، هذا هو موضوعنا. وآخر شيء بنحط الرحال في فقرتنا الأخيرة، ومثل ما تعرفون كل أحد نحن ويانا دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية تداخلية بنرمس ويا اليوم عن موضوع توسع صمامات القلب. هل في توسع وفي ضيق في صمامات القلب؟ شو الفرق بينهم؟ مدى خطورة كل شيء فيهم؟ هذا اللي بنطرحه وبنناقشه من خلال لقائنا مع دكتور مثل ما ذكرت عبد الله الهاجري. قبل ما ناخذ الفاصل نذكركم مستمعينا مرة ثانية عندنا برنامج فتاوى مع كل يوم جمعة من الساعة 4 لين 6 المغرب. تقدرون تشاركون في هذا البرنامج من خلال أسئلتكم واستفساراتكم الدينية. وعدنا كل يوم سبت برنامج زايد الخير من الساعة 4 لين 6 المغرب. هذا البرنامج معني بتقديم المساعدات للحالات الإنسانية اللي تم طرحها في البرنامج. ونحن إن شاء الله على مدار هذا الأسبوع بنخبركم بالحالات اللي بتكون مطلوب لها مساعدات لين يوم السبت الجاي إذا الله راد. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم فقرتنا الأولى تريونا.
الرايح
الأولى منكم وفيكم.
تابعوا برنامج زايد الخير ويا يوسف الحمادي على إذاعة الأولى، وساهموا ويانا في مساعدة الحالات المحتاجة خيركم من خلال التبرع للحالات اللي بيتم الإعلان عنها في البرنامج اللي يبث كل يوم سبت من الساعة 4 العصر لين 6 المسيان على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-999-50 أو الرسائل النصية 4477 أو الخط الساخن 052-7600-500. زايد الخير برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية.
اسمع الأولى
منكم وفيكم.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
نمشي وتذكرت قصيدة لمحمد المر بالعبد يوم يقول فيها الدرب موحش والعزومة قصار والشمس تصلانية وانا صادي والناس فيهم بادية او حضار ومكلمك لا حضرة لا بادي مكلمك غادية وهو محتار مدري كيف عادي مدو جسورة ولا عرفت اختار كل الدروب اصغرة من مرادي كل البحور يزمها البحار للمحيط الشاسعة الهادية لين يقول فيها عن كسرتي عن كسرتي لا تنشد القفار السيل يتبع كسرة الوادي.
حمدانيات
يا ورقة عدل أخدي شفك شفاتي يا غناتي مقدر على أجرك وفرقاتك
كبك لعبنا صار أذكرها فيها
107.4.
We'll be right back.
107.4 الأولى
الأولى
يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. مثل ما ذكرنا في المقدمة، اليوم موضوعنا عن أهمية القصص في تعليم عيالنا الخلق والمبادئ والقيم، مو من خلال طريقة سو ولا تسو وتضرب على يديه ترى هذا غلط وهذا صح. قصص لها فائدة كبيرة مثل ما ذكرت قبل شوية في تعليمهم طريقة غير مباشرة، لأن الأطفال سبحان الله يميلون للتعلم بطريقة غير مباشرة. ومثل ما أعطيتكم مثال قبل شوية، القرآن الكريم في صورة بكبرها اسمها القصص، وفي يعني ضرب الأمثال وضرب القصص في القرآن في كثير من الآيات وكثير من الصور. بنناقش الموضوع أكثر الحين من خلال لقائنا مع دكتورة فاطمة السجواني، دكتورة أصول تربية. السلام عليك يا دكتورة.
عليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا.
شكرا دكتورة، عساك بخير.
يا مرحبا، الله يخليكم ويسلمك يا
بيستي. الله يحفظك يا دكتورة. دام فضلك يا دكتورة. دكتورة، اليوم موضوعنا عن يعني تعليم الصغارية والأبناء من خلال طرح القصص أو سرد القصص.
نعم.
عليهم.
نعم. نعم.
فمبدئيا يعني نقدر نقول شو الفرق ما بيني أنا أجلس أعلم ولدي بالقصص وأجلس أعلمه بالسو ولا تسو وأضرب على يدي؟
نعم. طبعا الموضوع موضوع جميل جدا، موضوع التربية، تربية بالقصة.
نعم.
خاصة في المراحل الأولى، يعني خذيها أنت من يبدأ الإنسان يستوعب الحياة اللي هي من 3 سنوات لحد 10 سنوات. هاي المرحلة من 3 إلى 10 أو من 3 إلى 8 تعتبر من أخصب المراحل الخيالية عند الإنسان، عند الطفل. أي تعلم، أي تربية، أي توصيل معارف أو معلومات كلما كانت من وحي الخيال ومن وحي القصص كانت يعني أكثر سرعة في استيعاب الطفل لهذا الشيء. عندك قيمة، عندك مبدأ، عندك عادة، عندك مشكلة يمر فيها الطفل اللي عندك تبغي تحلينه عن طريق القصة.
صح.
بس القصة لازم تكون بطريقة يعني إجرائية، بطريقة علمية، مش مجرد قصة. حتى أنا مثلا لما يكون عندي طفل أبغي أزيد قاموس اللغوي، أبغي أزيد خيالي، وخاصة الطفل مثل ما قلتش في هالمرحلة عند الخيال واسع جدا، ممكن الابتكار والإبداع والتميز يعني ينمي في هالمرحلة هذه. فأنا أبدأ أخذ عن طريق القصة. إذا كانت القصة موجودة أمامي ككتاب أقرأ للقصة وأحاول أن أنا أربط القصة هذه مع الواقع اللي أعيش فيه. إذا كانت مشكلة عند الياهل أحاول أن أنا أفهمها من خلال القصة كيف يعالجها. إذا كانت عادة سيئة عند الطفل ممكن أن أنا أعالجها، أو أن أنا يعني أسرج قصة من واقع خيالي بس تكون مرتبة منسقة، وأحط البطل هو الطفل هذا.
صحيح.
وأحاول أخلي الطفل هذا البطل ينجز اللي أنا أبغيه بطريقة قصصية روائية خيالية.
صحيح.
وجميل لو نحل يعني نحول الخيال إلى عالم الحيوان.
إيش معنى؟
لأن الطفل في هالمرحلة عند عالم الحيوان من العوالم اللي جدا يتعلق فيها.
نعم.
فيعتبر التربية بالقصة من أفضل أنواع التربية في هالمرحلة، غير العلاج بالقصة، هذا أمر آخر. بأعالج طفل من أي مشكلة أو من أي شيء أيضا عن طريق القصة. فتعتبر القصة من أروع الأساليب في المراحل الطفولية، الطفولة الأولى اللي هي أو الطفولة الثانية اللي ممكن أنا أنمي فيها قدرات الطفل.
ذكرتي أن يعني ندخل الحيوانات في القصص، يعني هل أخلي مثلا الحيوانات هم أبطال القصة مثلا ولا كيف؟
أي نعم يعني أخلي يعني مثلا الطفل عنده خلينا نقول ما نقول الكذب لكن عدم ذكر الحقيقة، الهروب من العقاب. الطفل في هالمرحلة خاصة من 3 إلى 8 يخاف من العقاب ويبغى يكون إنسان مثالي أو طفل مثالي، فيروح مثل ما يقول يجذب. احنا نقول الكبار كذب، هو ما يقصد الكذب، الطفل ما يعرف الكذب في هالمرحلة، وإنما ما يذكر الحقيقة. أنا كأم، أنا كمعلمة، أنا كمربية عارفة أن الطفل هذا ما يقول الحقيقة. بس ما أقول أمسكه في إيده أنت كذاب وأنت تقص علينا وأنت ما أعرف إيش وأنت هذا أسلوب خاطئ في التربية. لما أنا أحكي له عن حيوان من الحيوانات اللي هو يحبه والحيوان هذا كذب كذوبة وصدقوا العالم الحيوانات وبعدين طلعت نتيجة غير صحيحة، شو كانت عواقب النتيجة هذه؟ تلقى الطفل تلقائيا بعد ما تخلصين القصة هو بيقول لك
صح
أنا سويت كذا كذا، فهل عقابي بيكون كذا كذا؟ فأنت بتخلين الطفل هو يقول الحقيقة من غير ما أنت تلجئين إلى أساليب خاطئة.
تمام، يعني هو نعم. الطفل لينا مثلا لين 10 سنين أو 8 سنين إذا أنكر شيء، يعني مثلا نعم. أنت يعني أنكر أي شيء سوى هو هو ما يعني أنه يكذب؟
لا،
حتى ب 8 سنين وبسبع سنين
من العقاب الطفل لأنه ما يدرك الكذب في هالمرحلة، هو خوفا من العقاب، خاصة البيوت اللي هي القاسية شوية اللي عندهم يعني نبرة العنف والضرب هذا شيء عادي يعني من أساليب حياتهم اليومية والعادية. التنبيذ، التحقير، هذه البيوت هذه تلقى حتى عيالة يخافون من هذا العقاب فيضطرون إنهما ما يقولون الحقيقة شيئا فشيئا، خلاص عادة عند الطفل إنه ما يذكر الحقيقة. بعدين حتى لو يبغى يقول الصدق تشوفينه ما يقدر لأنه خلاص تعود على هالعادة.
أو يشوف إذا يقول الصدق يعني ينعكس
غير ما أقصدها.
ممكن إنه هو يشوف الصدق يعني كل ما يقول الصدق يعني تيعى راسه.
يعني هو أيوة، لا هو كل ما بيقول الصدق بيعاقب،
صح.
كل ما بيقول الصدق بينبذ، كل ما بيقول الصدق بيحقد. فيقول ليش أنا يعني أوصل لهالمواصل، خليني أخذ الجانب الأخف. فأنا ما أقول الحقيقة أول مرة ينفذ من العقاب فخلاص يشوفه شيء حلو صح. فيكررها مرة ومرتين وثلاثة إلى أن تستأصل عندها العادة.
صحيح. الحين عقب ما نسرد حق عيال ونقول لهم قصة، هل ناقش يهم القصة؟
أيوة، أنا علشان أعطي للقصة يعني هدفها لازم أناقش معاهم، لازم يعني مش ان انا امسك اخذ الكتاب اخر الليل واقرا قصه حق الياهل علشان ينام ويتخيل طول الليل
بس بعد انسب وقت
ايوه وينسجها من خياله، هذا جميل هذا حلو ما اقول لك لا، لكن لازم انا اناقش القصه مع الطفل عشان اعرف انه هو الكاتب اللي كتب القصه يهدف الى شيء معين في 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 قصته. فانا لازم اناقش هذا الشيء مع الطفل علشان انمي مدركاته وانمي عنده قاموس اللغوي وانمي عنده الخيال وانمي عنده الابداع والابتكار.
نعم. حلو، يعني مو بشرط القصه تكون قبل النوم.
لا لا لا، ممكن، لكن يعني انا اقول قصه عاديه اوكي، لكن قصه للتربيه لا، لازم تناقشين فيها الطفل عن الشيء اللي انت تبغين توصلين ليه، ولازم يكون له وقت معين ولازم يكون له تهيئه معينه، يعني مش الياهل الزمه وايبه قاعده او اضربه عشان اقرا له القصه علشان اربي منه
بيكره القصص
ايضا خطأ. لازم يكون الـ القصه يعني لها تهيئه فيزيقيه، تهيئه نفسيه على اساس انها تعطي الهدف المنشود منها.
شو التهيئة الفيزيقية دكتورة؟
اللي هي المكان، الجو، درجة الحرارة، وضع البيت، الهدوء، يعني مثلا إذا أنا أبغي القصة تحقق لي هدفي وأبغي الطفل هذا أوصل الرسالة اللي أنا أبغيه، مفروض ما يكون في ضوضاء، ما يكون في تلفزيون يشتغل، ما يكون في أهالي أدونه، عارفة كيف يعني، هاي يسميها البيئة الفيزيقية.
تأثير القصص يختلف باختلاف الطفل والمرحلة العمرية وطريقة الإلقاء. نعم. القصة
شوفي تأثير القصة يتعلق بعدة أمور، أول شيء عمر الطفل.
نعم.
الشيء الثاني نضج الطفل، نضج الاجتماعي.
نعم.
الشيء الثالث إمكانيات واستعدادات الطفل. الشيء الرابع نوعية القصة.
صحيح.
الشيء الخامس طريقة الإلقاء. الشيء السادس الجوانب الفيزيائية اللي ممكن أهيئها للطفل. أوكي. الشيء اللي بعده نوعية القصة اللي أنا أخذها، هاي اللي هي قصة مثل ما نقول تربوية ولا قصة علمية ولا قصة خيالية، على حسب نوعية القصة اللي أنا أختارها.
تمام.
فأنا لما أبي مثل ما قلت أنا أبغي أوصل رسالة للطفل لازم أختار القصة المناسبة أو أحاكي قصة من نسج خيالي.
جميل دكتورة، نحن بنظهر فاصل وبنواصل إياك عقب الفاصل القصص.
شكراً.
تريونا مستمعين. العفو دكتورة.
الرايح
الرايح
الأولى منكم وفيكم.
أبو سلطان أسميني خدمت لك قهوة فنانة، تفضلت قهوة.
بيض الله وجهك، مبونها قهوة ما عقبها قهوة.
الأولى 107.4
مبادرة وثيقتي.
طولي الصوت شوية.
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
بلحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولن.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
107.4 الأولى
الأولى.
يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من يديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا مستمرين في حوارنا مع الدكتورة فاطمة السجواني دكتورة أصول تربية، ونرمس اليوم عن أهمية القصص في تعليم الأطفال وأهمية أن نحن نعود عيالنا على قراءة القصص. مرحبا بك يا دكتورة مرة ثانية.
أهلا وسهلا.
كان في شيء متعارف عليه زمان أول، ما أدري إذا في ناس اللي نحن ماشي على هالنهج، أن تروي حق عيالها القصة المروعة القصص الخرافية والمدويس ودريا.
اي ما زلنا نتذكرها وما زلنا نخاف منها. شوفي القصة الخرافية او القصة اللي هي الرعب هي مثل ما نقول تحطم اكثر ما هي تبني، قد يكون لها ايجابيات بعض الاحيان لكن هي ما لها اي يعني مردود إيجابي بالنسبة للطفل، بالعكس يعني الأولين كان هذا حياتهم وخلاص تعودوا إن في مدويس وفي جنية وفي ما أعرف إيش، فخلاص هم خذوه من أجدادهم إن هالأشياء موجودة. لكن مع تطور الحياة مع تطور يعني حتى إحنا بتيجي تقولين للياهل الجنية وما أعرف إيش ما بيصدق الأشياء هذه، يعني عالم التكنولوجيا وعالم التطور. أيوة الحالية اللي تغير من الجنية إلى المغامرة. ومن من الجن إلى الشيطان ويركضون وراه وكذا، يعني حتى الأمور هذه شوية مخيفة صارت يعني. بس أنا ما أفضلها أبدا خاصة في المراحل الأولى.
صحيح، لأن أصلا أنت تعلم الياهل على الخوف ويكون جبان ومتويل هالأشياء.
يعني أنا أحس أن تخلق عند الطفل الرهاب، الرهاب الاجتماعي، وبالتالي حتى يوم يكبر القصص هذه تأثر عليه وتأثر على حياته، ويحس أن يعني الأشياء هذه تراودة بين الفية والأخرى، وممكن تحوله إلى بعض الأمراض النفسية. نعم
صحيح، مشكلة هي إذا تحولت الأشياء المخاوفة إلى أمراض نفسية عند الأهل. لكن فكرة أن نحن يوم نبغي نخوف عيالنا من شغلة، شو هي الطريقة الصح بدل القصص هاي الأفلام الرعب اللي نحن نقولها؟ شو الطريقة الصح يعني إذا نخوف عيالنا، ولا هو أصلا غلط أنك أنت يكون عندك مبدأ أنك تبغي تخوف عيالك من شيء؟
نعم، هي مبدأ أن أخوف عيالي هذا خطأ، شيلوها من ذهنكم، ما بشي أخوف عيالي. لأن الخوف يعني مفهوم كبير جدا، الخوف يترتب عليه أشياء كثيرة فيما بعد على حسب شخصية الطفل هذه. فأنا أحول الإنسان اللي عندي من إنسان سوي لإنسان لا سوي. أنا أبغي إذا أنا أخوف عيالي، أو خليني أقول أرشد عيالي إلى خطورة الشيء أو نتيجة الشيء وخطرة على الطفل، إن أنا أعطيه حقائق علمية إن هذا الشيء كذا بيستوي، أو هذا الشيء كذا بيستوي، أو أراوي مثلا فيلم أو أراوي صورة. يعني مثلا الطفل في أول مراحله، يعني في مرحلة السنتين، يعني من يبدأ من السنة الأولى للسنة الثانية، هاي سنة الخطر بالنسبة للطفل، هذا ما يدرك الخطر شو معناته، ممكن يحط إيده في الماء الحار، ممكن يحط إيده في الكهرباء، ممكن يحط إيده في كذا. فأني أنا ما يقول التش خوف أوف هالأشياء هذه خطر، أبعد الخطر هذا عن الطفل، وأحاول أن أنا أتابعه، وأحاول أن أنا أراقبه. لكن أي أخوفة هذا ممكن أنا يعني أزيد الرعب عندي.
ترى نحن يعني ما بقول نحن، بقول في البعض يخوفون عيالهم وهم صغار، والولد يكبر ويخوف يكبر داخل عقب، ليش هالولد خواف؟ ليش هالولد كله متروى؟
على فكرة بقول لك قصة صارت قبل كم من يوم، يعني والد عندي الوقت يعني أتكلم فيه.
عندنا وقت الحمد لله.
قبل فترة بسيطة، حم 3 أو 4 أيام، كنا في مكان أم تخوف الولد. أنا الدكتور، اقعد ولا بيدك الدكتور، اقعد ولا بيدك الإبرة، اقعد. أنا صراحة كررت الكلمة هذه أكثر من مرة. أنا يعني ككوني متخصصة نفسية وككوني متخصصة تربوية ما عجبني أسلوب الأم، فتدخلت صراحة. أنا ما أتدخل دائما، لأن أقول في بعض الناس ما يحبون التدخل. قلت لي يا أمي أنتي ليش تكررين الكلام هذه للياهل؟ تخوفينا من الإبرة وتخوفينا من الدكتور، أنتي باكر هذا الياهل بتحتاجين تودينا المستشفى تعالجينا، ما بيرضى يدخل المستشفى ولا بيرضى يدخل يشوف الدكتور ولا بيرضى ياخذ الإبرة. انت تزرعين الخوف من 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 شيء هو ما يخاف منه. عشان تضحك تقول زي هو ما يلس. قلت له ما يلس مو معناته ان انا اخوفه من الشرطي، واخوفه من الـ من الـ من الـ 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 الجندي، واخوفه من الـ الـ الدكتور. هذه اشياء خطا امي، ما تخوفين الياهل، لان انت محتاجه حقهم. انت محتاجه يوم واحد توقفين مع الشرطي تتكلمين، يوم ما بتشوفين المبنى الشرطه، يوم واحد بتدخلين المستشفيات. فدي ليش ترعبين الياهل؟
والمشكله هالاشياء كلها ما اشياء ما تروع، لكن نحن نحولها
تكرر وتكرر. تبين لك الابره، ترى بيقول لك الدكتور، مثل اللي يخوفون الطفل من المعلم، بيخوفونه من المدرسة، وبخلي المعلم يضرب، وبخلي المعلم. عشان كذي يوم يجي الياهل عندنا في أول مرحلة له رهاب يستمر،
كاره المدرسة، كاره المدرسة،
ويخاف من المعلمين. ليش؟ لأن أنت يا ولي الأمر زرعت الخوف عند الطفل من أشياء هو أصلا ما تخيف وما يعرف عنها.
صد.
وهاي المشكلة التربية الخاطئة عند كثير من الأهالي، وأساليب الرعب اللي يعني يخوفون فيها الطفل، يعني هم يقصدون إن هم يبعدون الخطورة عن الطفل، وهذا خطأ.
نعم. مشكلة يوم حد يغرس فكرة الخوف مثلا من الشرطي أو من الدكتور.
نعم.
أو
نعم.
من
الإبرة. نعم.
أنت تعال حين غير هاي الصورة،
خيصة.
تأخذ
يعني
وقت طويل.
نعم. بيفتكر إن الإبرة عبارة عن شيء كبير وليه يعني مثل ما يقول منشار، بيدخل في جسمه وبيقص جسمه. أتصور على هذه الأم لو احتاجت بالفعل لإبرة تعطيه للطفل، هذا شو بيسوي؟
بيسوي لها مناحة، بيسوي لها مناحة،
بياخذ المستشفى على راسه، لأنه هو ماخذ فكرة سيئة عن هالإبرة. وبالفعل يعني هذه الأشياء مفروض نحن نستبعدها ونبتعد عنها، وفي أساليب أكثر تقدم وأكثر علمية أن أنا أخوف بها الياهل، أو خلينا نقول ما أخوف بها الياهل، الكلمة هذه حتى خطأ، أن أنا أبعد الخطورة عن الطفل عنها.
مفروض يعني. ونرد بعد، كان في مرة قريت في تويتر أنا، سبحان الله، مدرسة تسأل الأولاد أن كل واحد شو يبغى يستوي في المستقبل، فكل اللي قال مهندس، واللي قال دكتور، وشو آخر واحد قال أبغى يستوي صحابي.
صحابي
فسألت ليش صحابي يعني، فعقب اتصلت في أم الطفل، شو عرفت أنه الأم أو الأب كل يوم يسردنا قصص، قصة من قصص الصحابة.
اي نعم
عليهم. فالطفل سبحان الله
بالفعل يعني الاشياء هذه، تشوفي القصه تربي وقصه تهدم، قصه تنمي وقصه تقتل. فانا لازم يعني لما اي اخذ القصه اعرف ليش اخذها وكيف اخذها وكيف اوصلها للطفل، مو مجرد ان انا اروح المعارض واروح المكتبات واشيل 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 مجموعه القصص واجيبه، وبعدين اختاروا القصص اللي تناسب عيالكم. اللي يحب عالم الحيوان ناخذ له قصص من عالم الحيوان، اللي يبغي عالم الخيال والابتكار ناخذ من عالم الخيال والابتكار، اللي يبغي عن قصص الدينيه اخذ له قصص الدينيه، وهكذا على حسب رغبه الطفل، هو اللي يختار لانه هو اللي يحب انه يقرا.
صحيح.
نعم.
وانا بس ذكرت هالقصه عشان نقول اهميه ان نحن نعلم عيالنا عن القدوه،
نعم.
نعطيهم نماذج الناس
نعم.
الصالحين من خلال القصص.
نعم.
في شيء تحبي تضيفينه دكتورة قبل أن نختم وياك؟
لا بس أنا اللي أنا أبغي مثل ما قلت يعني قلت شو بداية، عطوا للطفل القصة من أجل هدف معين وغاية معينة، مش من أجل تسلية فقط، لأن القصة لها أبعادها ولها أهدافها ولها قيمتها ولها معاييرها، والكاتب اللي يكتبها يقصد بها تحقيق هدف معين في تربية الطفل. فأنا لما أعطي القصة لازم أعرف ليش أعطيها وكيف أعطيها ومتى أعطيها عشان أحقق الهدف اللي منشوه.
أنا الحين بسأل سؤال ثاني، يستوي عقب ما نحن يعني الطفل كان صورة أي حد شوهت من خلال مو من خلال القصص، من خلال اللي هو مثل ما ذكرت المثل الحرمة اللي تروع ولدها من الإبرة ومن المستشفى، يستوون من خلال القصص نشيل الفكرة السلبية.
أيوة نعيد تصحيح الفكرة. نعم. أن نأيب لقصة عن الأطباء وعن الطبيب، وأنه طبيب صديق الإنسان، وأن الطبيب من خلاله يشفي الإنسان، وأن الأدوات اللي يستخدمها والأشياء العقاقير اللي يستخدمها هي العلاج الإنسان. فأصحح الفكرة عند الطفل بس بطريقة تدريجية.
بطريقة تدريجية.
نعم. بطريقة تدريجية.
هو ممكن يحس بالتناقض، يقول يعني مثلا إذا الأم تشوه والأب يعدل،
اللي يعطي القصة هذه مفروض مش الشخصية اللي أرعبته، شخصية ثانية، لأنه بيقول كيف أمي أنت تقولي لي كذا كذا وأنت حتتكلمي عن كذا، فمفروض شخص ثاني يصحح الفكرة،
مو الشخص
اللي زرع الفكرة الخاطئة. يعني إذا كانت الأم زارعة الفكرة الخاطئة مفروض المعلمة تصحح الفكرة الصحيحة.
لكن هني مثلا اذا الام كانت زرع الفكره الغلط ويات المعلمه، او الاب زرع الفكره الصحيحه،
صحيح.
ما بيفقد مصداقيه الام عنده. بيقول
لازم الام ترجع للولد ان انا يعني ما كنت اقصد هذا الشيء ان اخوف بي او كذا، بس انا يعني جت الكلمه دي بالخطا او كذا، وان معلمتك هي صح، وان مثلا الشخص اللي يعطي التصحيح الفكره هي الصح، والامور اللي انا قلت لك اياها يمكن ما كنت اقصد فيها، عشان ما يطلع الشخصيه يعني كذابه امام الطفل.
جميل. يعني الواحد حتى
وعلى فكرة ترى في ناس وايد ما يعترفوا انهم ما خطأ،
ترى هاي كنت بقولت شيها منو اللي بتقول انا كنت غلطانة. أيوة. والمدرسة صح. أيوة.
لا لا لا، هاي نادر جدا. نادر جدا. فتلقى هني لازم نصحح فكرة الأمور هذه عند أولادنا من خلال يعني مثل أقول قنوات أخرى.
المهم يعني اللي يسمعونا اليوم يتعلمون ان بلاها المفاهيم المغلوطه، وبلاها القصص الخرافيه، وبلاها ان احنا نخوف عيالنا من كل شيء في الدنيا، لان خوفهم ينعكس علينا يوم يكبرون،
ينعكس على شخصياته بعدين في المستقبل.
تلقى انطوائي، تلقى خايف يتحرك، تستوي عنده تبول لا ارادي، تستوي عنده مشاكل نفسيه،
مشاكل اخرى. صحيح. صحيح صحيح.
شكرا لك جزيل الشكر يا دكتورة على هذا الإخاء وهذا الكلام، يعطيك العافية.
الله يخليك. شكرا لكم. شكرا لكم.
العفو. العفو. مع السلامة. إذن مستمعينا كانت ويانا الدكتورة فاطمة السجواني، دكتورة أصول تربية، كده درمس وياها اليوم عن موضوع تعليم الأطفال من خلال القصص، يعني جدا مهم، وهمية أن نحن نعود عيالنا على القصص. ومثل ما ذكرت الدكتورة لا تخلون القصص مجرد تأدية واجب أو وقت فراغ نحن نعبيه بالقصة، والقصة تكون ما لها معنى وتافهة، وتحس أنك عقب ما تخلص هالقصة زين طفش واستفاد صفر فايدة. فاختاروا القصص اللي فيها محتوى لها قيمة، فيها هدف، فيها رسالة تبغى توصلها، فيها مضمون يعني بشكل عام. حلو نحن حتى نقص عليهم من هم صغار قصص الأنبياء، في كتب متعددة عن قصص الأنبياء، وأكيد في كتب تناسب أعمارهم. في بالي شيء، أحيانا مسوين كرتون رسوم متحركة عبارة عن قصص الأنبياء. إذا ما عندك الوقت الكافي أنك أنت تجلس تحكي قصة حق عيالك، حلو نحط لهم هاي القصص في التلفزيون ليتعلموا قصص الأنبياء. وفي قصص الأنبياء ويا الحيوانات، قصتنا ناقة صالح عليه السلام، ثعبان العصر اللي كانت تحول لثعبان مع سيدنا موسى عليه السلام. جميع الحيوانات اللي ذكرت في القرآن مع قصص الأنبياء تكون موجودة في سيديهات نقدر نراويهم حق عيالنا في التلفزيون. فهني أنت تضرب عصفورين بحجر، أنت تعلمهم قيم دينية وإنسانية وقصص أنبياء، وفي نفس الوقت يظهرون من هذه القصة بنتيجة وفائدة وعبرة. خيار ثاني، تجيب أنت القصة تسخ الكتاب أو في الآيباد أو في الكمبيوتر وتروي لهم القصص وتناقش معهم القصة. مرات نحن نقول القصة عشان بس يرقدون ونفتك، زين شو الخلاصة من هذه القصة؟ ما نعرف. المهم الهدف عندنا هم يرقدون، إذا رقدوا ونشوا ما تم مناقشة القصة مرة ثانية. صح حلو أن الطفل يوم تروي له قصة في الليل تم ينسج في خياله معلومات أو يقدر يتخيل هالقصة وهو راقد، أو حتى ممكن يحلم بالشخصيات، يقول لك أنا حلمت بالفلان اللي كنا نتكلم عنه في القصة. فهي أشياء مفيدة، ولكن الأحلى أن احنا نخلي الفايدة متكاملة. الحين بنظهر فاصل مستمعينا وبرد الواصل.
الرايح الأولى منكم وفيكم.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بتوثيق المستندات والوثائق القديمة اللي تمتلكها.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني. فاصل 4.
حول دربك.
حيا الله مستمعينا اللي يسمعونا ويسوقون سيارهم متجهين لوجهات مختلفة، شارع راس الخور بمحاذاة منطقة راس الخور الصناعية. مستمعينا مصدق تشونا، فانتبهوا في هذا المكان وخففوا السرعات. شارع الشيخ زايد بمحاذاة مرور البرشة، بعد مصدق ولون أحمر يعني، فانتبهوا في هذا الشارع وخففوا السرعة. ونتجه لشارع الخيل مستمعينا، شارع الخيل سالج وشارع محمد بن زايد. مثل ما أشوف قدامي بعد ما في أي لون حمر لين الحين، فنقولكم دوم اربطوا حزام الأمان واتركوا مسافات بين السيائير والتزموا بالسرعات المحددة في الشوارع، والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
حول دربك.
لكن لولا علاقة زايد براشد وراشد بزايد ما صار. يقول له على بركة الله وانت الرئيس، راشد بن زايد. وقال له زايد على بركة الله وضعنا حجر الأساس وبنبني الجدار إن شاء الله.
أيها الشعب، شكرا لكم جميعا، وأرجو من الله أن يجعلني لكم عون في هذه الحياة.
فرح عم المنازل والقصور بالهنا والسعد وعلا.
107.4
منكم وفيكم للشباب راعي ويا بشير بشير.
شرات ما وعدناكم طرحنا أفكاركم.
أنا يوم أحط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزال جميع
الأسفل. الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء دي، والإبداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هي نفس خدمة للوطن، هاي رفع للدولة، والدولة يزهر الخير ما قصر.
يوم نشوف فيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية، هذا الشيء يميزنا، نحن لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
للشباب راعي.
المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
إذاعة الأولى من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب، ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم.
والراي
للشباب راعي. للشباب راعي. تابعوا برنامج فتاوى على إذاعة الأولى كل جمعة من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المسيان ويا محمد الكمالي، بجاوب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فاصل أربعة.
طبعك غناتي حشيم، لك المعاني مقام،
شل الغشا واللثام سقني هواك السليم نورك ينير الظلام وصف السجايا عديم شل الغشا واللثام سقني هواك السليم نورك ينير الظلام وصف السجايا
بين السماء والأرض أشواق حرت فين العاطفة إحساس قلبي والشعور
تراثية
يا بيت شاقتني أبياتك على الغضي اللي ضيق بحد من حد على المباشر
وطنية الأولى 107.4
السنة ميلس يمكن هو الشيء الأكبر اللي الناس تتعلم منه وقالوا الناس الميالس مدارس فالميلس فيه أمور كثيرة الواحد يقدر يتعلمها منه على سبيل المثال دخول الميلس انت يوم تدخل الميلس لازم أول ما تدخل الميلس لازم تستأذن العرب وتدخل بشوي شوي إذا ما تعرفهم خصوصا إذا ما تعرفهم إذا تعرفهم بعد غير فدخلت الميلس لها وايد أشياء تتبع من ضمنها أن أنت ما تروح تطلع روحك لازم تترخص من هالميلس إذا بتي تيلس لازم تدور مكان عدل تيلس فيه إن بتلقى مفروض أن العرب اللي في الميلس هم يجربون بك يحطونك وين تبى تيلس ما يقولك تعيلس هني تقول لا والله بيلس هناك أنت يبون لك كرامة يبون يلسونك عدال أخيرهم يبون يلسونك عدال أكبرهم وأنت تقول لا أنا بيلس هناك زين يبون يأخذون علومك بعض الناس ما تعرف أن تحرى أن هذا هم يسوون زين يعني وفي خاطر نفسه إن زين إنه يلسه طرف منك إنزين لا الناس تشي تقصر بهم أنت يعني تسيء لأهل الميلس إذا أنت ما تسمع الكلام عندهم يعني تفضل تعال هني حد من الناس من كرامتهم العرب تلقى عندهم طاس وكوز يغسلون الناس حتى على المكان ما يخلون ينش إذا لقوا ريال عود ولا ريال ما يقدر نش ما يخلون يصير مغسل فأنت يعني لازم تكرم الناس مثل ما هم يكرمونه ما تأخذه يعني لا والله ما أبغي ما يستوي ما تبغي أنت وين تيلس لازم تيس عند العرب فعناته في طريقة لليلسة ايضا في طريقه لبتي تطلع لازم تستاذن نشيت في مال لا وروحت ما يستوي لازم تقول رخصوني لازم تقول سامحوني انت يلسك ويا ربعك وانت تلعب ورقه برايك اطلع وادخل هذا مسموح فيه لان هذه موضوع مختلف انت كل يوم تيلس هذا مثل المبرز مفتوح سير ورد يعني ما في لكن احنا نتكلم عن موضوع انك ساير خاطر عند عرب ساير عند ناس ما تعرفهم ساير ميلس عرب غير دخلت يا واحد من ربعك غير لازم تمشي بهذا النظام لان هذا قانون اجتماعي لازم كل حد يسوي فإن قصرت فيه كأنك قصرت في العرب فالدخلة لها وزن أن العرب بعد روبك لازم تيلس طلعت ما رخصوك لازم تترخص بكل أدب بكل احترام الوقت مو بولولي الناس مو بفاضية العرب صحيح عندهم شغل عندهم غير دوامات اليوم ما حد يلزمك تي متأخر على الدوام تقول والله زخوني العرب ما طلعوني ميلس ما حد بيقدر هذا الموضوع أو يمشي فيه لازم تترخص عدل وتطلع ما بلازم انك ما تطلع لكنك لازم تترخص بقدر بحيث الناس تحترمك حتى طلعتك تكون صدق عدل يستانسون ان صدق اكرمه شخص بالفعل يستحق الاكرام هذا من الاشياء اللي علمونا اهلنا واتشبوا علينا فيها عشان نقبضها وما نودرها السنة
الساعة 12:30 النهار في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية
ترخص أرواحنا لجلك يا وطن
يا دار بك الله المحابي عن شوفهم طال الغيابي إلا الهبوب تروح وتيه من صوبهم نفحل طيابي
ويا دار بك أغلى المحابيب عن شوفهم طال الغيابي الليل هبوب تروح وتيب من صوبهم نفحل طيابي ويا دار بك بك أغلى المحابين عن شوفهم طال الغيابي الليل هبو بتروح وتيب من صوبهم نفح الأطيابي
يا دار بك أغلى المحابين عن شوفهم طال الغيابي
الليل هبو
بتروح وتيب من صوبهم نفح الأطيابي
قدر ومواييب أشراف من ناس ننجابي فاقوا على زين الغراشيب البيض تلعات الأرقابي وناس لهم قدر ومواييب أشراف من ناس ننجابي فاقوا على زين الغراشيب البيض تلعات الأرقابي
يا دار بك أغلى المحابي شوفهم طال الغيابي
الليل الهبو
موتين من صوبهم نفح الأطيابي
القلب وتصيب والموت من شل الهدابي الروح من فرقاهم تغير في شوفهم سعدي وعذابي العيون ترمي القلب وتصيب والموت من شل الهدابي الروح من فرقاهم تصيب في شوفهم سعدي وعذابي
يا دار بك أغلى المحابي عن شوفهم طال الغيابي
إلا الهبو
روح وتيب من صوبهم نفح الأطيابي
يا سلام يا سلام يا سلام الله سلام الله على الأولى
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحي التراث من خلال ترددها 107.4 ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح وننتقل وياكم لفقرتنا ووقفتنا الثانية
البيت المتشن
في البيت المتشن اليوم موضوعنا مستمعينا عن يعني أهمية الوازع الديني في زيادة الترابط الأسري بمعنى يمكننا ممكن يفكر الزوجان اللي في بينهم خصومة وفي بينهم مشاكل في المشاكل اللي ممكن تستوي إذا زادت هاي الخصومة وزادت هاي المشاكل وأدت للتفكك الأسري وما يتبع التفكك الأسري من مفاسد في المجتمع من انتشار للجريمة من تشريد للأطفال خاصة إذا كانت المشاكل يعني جدا قوية ما بين الزوجين ويدخلون فيها الصغارية وعشان الأسرة هي اللبنة الأولى في قوام أي مجتمع ديننا الإسلامي حرص على تأهيلها ورسوخها هسه بيسلم المجتمع من الآفات والجرائم والنوائب وبما أن نحن في زمن وسائل التواصل الاجتماعي اللي نحن حولناها من نعمة لنقمة في كثير من الأشياء في الاستخدامات يعني أصبحت سبب الدراسات والإحصاءات تقول أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت سبب مباشر أو غير مباشر في المشكلات اللي تستوي بين أفراد الأسرة يعني أضف إلى ذلك إذا كانت مشكلات غير مباشرة، أضف إلى العزلة اللي صار فيها أفراد الأسرة بسبة معايشتهم لوسائل التواصل الاجتماعي وانعزالهم وانفصالهم عن الواقع اللي نحن نعيشه. إلى أشياء ثانية اللي ممكن تساهم في نشر مفاهيم وتصرفات وسلوكيات غير يعني ما تمد للواقع أو مو بالواقع، للخلق والدين بأي صلة، دراما الهابطة اللي ممكن تعرض في شاشات التلفزيونات اللي ما فيها لا فضيلة ولا فيها قصة ولا فيها محتوى، كلها رذايل وخرابيط. فهاي الأشياء وهاي الوسائل التواصل الاجتماعي بالمضمون الهابط، مسلسلات أو الدراما اللي تعرض علينا بمفهوم هابط أيضا وبمضمون صفر، أدت إلى يعني صارت عقول الشباب خاوية، ما فيها فكر، ما فيها نضوج، ما فيها قيم، ما في مبادئ، ما في أخلاق. وهذا الشيء بدوره ممكن يؤدي إلى الفكر المتطرف أو حتى الفكر الإرهابي، لأن يمكن الواحد يكون ضايع فيبغي يحصل ضالته في أي شيء، فيتوجه توجهات مختلفة، توجهات متطرفة. فتفكك الأسري مشكلة باتت في تزايد، خصوصا عقب الاتساع الفجوة ما بين الأجيال وتسارع وتيرة الأشياء اللي نسميه بثورة الاتصالات، من مظاهر يعني وثورة الاتصالات وما فيها من استخدامات. فمن مظاهر المشاكل اللي ممكن تؤدي إلى التفكك الأسري، أول شيء تراجع دور الأب في 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 الأسرة. فالأب مثلا اللي ممكن وقته معظم وقته برا البيت يحرم زوجته وأطفاله من يظهر معهم، من يسافر معهم، من يأكل وياهم، هذا الشيء يعني سبب خلل كبير في الأسرة. كذلك الأم اللي تكون الحاضرة الغايبة في الأسرة اللي مشغولة بصديقاتها، بخواتها، طلعاتها، عشاء، غداء إلى آخره، تراجع دورها كزوجة وكأم. لا تعرف شرايلها شو يبغي، ولا تعرف عيالها شو ناقصنهم، ولا تعرف تعطي الحب والعناية والاهتمام لهاي الأسرة. فهذا الصراع أو هذا التنافر أدى إلى وجود تفكك أسري. ومن المشاكل الثانية أنه والله الحرمة تبغي الندية راس بالراس ويا الريال. أنا أشتغل، أنت تشتغل، من اللي يقود البيت؟ الاختلاف على قيادة البيت أو الصراع على قيادة المنزل من أهم المسببات اللي تؤدي إلى التفكك الأسري. الاتصالات الحديثة أو وسائل التواصل الحديثة لها فوائد ما حد ينكرها، ولكن أنا رد أقول مثل ما ذكرت قبل شوي، نحن اللي أسأنا استخدام التواصل الاجتماعي خليناها ضرورية وأساسية ورقم واحد في حياتنا. طبعا مو بالكل، ولكن معظم الناس، الشواهد في كل مكان تبين هذا الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي. ورياريت يكون في إدمان على شيء مفيد وأشياء مجدية وأشياء تعلمنا وتعلم عيالنا، أكثر ما تكون الحرص على أشياء هدامة، محتوى هزيل، أشياء جدا سخيفة. يعني الشيء الثاني اللي ممكن يؤدي إلى التفكك الأسري مستمعينا هو شو يسمونه يا ربي، الجفاء في التعامل مع 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 الأسرة، يؤدي إلى طبعا كل حد يبغي يحصل العطف والحنان والحب خارج سور البيت، لأنه فقد في سور البيت. المشاكل على ميزانية البيت بعد من الأهم الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى التفكك الأسري، والمشاكل ما بين الأب والأم، لأن حل المشاكل المادية وإلى آخره ممكن أيضا يوصل الأسر هاي للمحكمة. العنف، الصراخ، سوء المعاملة، عدم إحسان إدارة الوقت ما بين أفراد الأسرة وتخصيص وقت خاص لأن نجلس يا عيالنا نعرف مشاكلهم، نشوف اهتماماتهم، نناقش احتياجاتهم، هذا أيضا باب من باب المفاسد اللي تؤدي للتفكك الأسري. خلاصة الكلام مستمعين، عقب ما رمسنا هالأشياء كلها ودورها في إحداث التفكك الأسري، ليش هذا كله استوى؟ لأنه ما كان في وازع ديني، لأن في الناس لاهية، الناس لاهية لاهية، مو مفتكر في أي شيء، بس عايش الحياة بكل ما فيها بدون الانتباه أو التفكير ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ان انت عيالك ايلا انت مسؤول عنهم وانت عيالك مسؤول عنهم وريلك هذا انت يعني لها حقوق وان انت زوجتك لها حقوق والله بيحاسبك عليها. هاي الاشياء وهذا التفكير للاسف يعني فقد عند الكثيرين من الناس، صاروا ما يهتمون يعني عايشين الحياة اليوم بيومه، وما أبغي أقول تشبيه مو بحلو، ولكن في لا مبالاة. اللي عندهم هذا الواقع اللي كنا نرمز عنه حين، ناس عندهم نوع من لا مبالاة بالحقوق وبالواجبات وبالأهمية الحفاظ على الأسرة وأهمية وجود هذا الكيان في حياة كل إنسان اللي هو الأسرة. الوازع الديني إذا بنطلع خارج إطار الأسرة ونتكلم على إطار المجتمع بشكل عام، يعني كل الموضوع جدا مرير. الوازع الديني إذا فقد بيننا كموظفين لا يخلي عندنا ضمير ولا ذمة ولا نراعي بعض ولا نفكر في بعض، كل واحد يقول نفسي نفسي، كل واحد يحفر حق الثاني، كل واحد يحقد على الآخر، وكل واحد يبغي بس يدور المصيبة حق ربيعه ويعقه فيها، لأنه ماشي وازع ديني وخوفه على عمره وخوفه على منصبه وخوفه على مكانته وخوفه على كرسي تخليش يقول أنا ومن بعد الطوفان. ما يهم أي حد في الدنيا. ليش نزين؟ ليش الناس توصل لهالمرحلة من التفكير أو لهالمرحلة من الطغيان؟ لأنه ما تقدر تقول يعني إن في واحد عنده خوف من رب العالمين يقدر يمارس هاي الشغلات ويمارس هاي الضغوطات ويمارس هاي التصرفات واستغلال المكان واستغلال الكرسي واستغلال الواسطة واستغلال الأشياء. عنده وازع ديني أو عنده حب الخير للآخرين أو عنده حتى مبدأ في حياته غير المبدأ الميكافيلي لغاية تبرر الوسيلة. ف يعني حلو إذا في حد كان على شفا حفرة وانتبه حق عمره وانتبه أنه وايد يظلم وانتبه أنه وايد يسيء للآخرين، سواء كانوا الآخرين مقربين أو غرب، موظفين أنت مسؤول عنهم، عيال أنت أبوهم، أسرة أنت أمها، أنت كزوجة أم وأم وزوجة لهاي الأفراد اللي في الأسرة. إذا كنت تايهين في مشاغل الحياة ودواماتها والسعي والركض وراء كل شيء اللي لك والمملك تبغيه، واحد ينتبه ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويحاول يوجد هذا النوع من الوازع الديني، لأن يعني المصير والنهاية وحدة، وفي الآخر لا منصبك ولا كرسيك ولا طغيانك ولا ظلمك بيشفعوا لك عند رب العالمين. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل إذا الله راد تريونا.
الرايح
الرايح
الأولى منكم وفيكم.
يوم وقت القيض قد زلي، ما بيجي شيين يدوني، والبدوم العد قد شلي، والطوي ما عاد يردون.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
تحياتي
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
قول رجعت للخيل والخيل الترياني، قالت هلا مرحبا بحمدان يا حية، قالت وش السبق هذا اليوم حمداني، قلت ابشري والله ان حمدان راعية.
حمدانيات
I'm
إماراتية محلية إماراتية إماراتية
الأولى
منكم وفيكم.
استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف. الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
أنا قلت حق العامل قيد الناقة، والله يهديه نشر صاغها.
القيد والرصاغ واحد.
تحوذ من إبليس، وين القيد وين الرصاغ؟ هذا غير وهذا غير،
وانا اقول لك نفس الشيء يا ريال.
انت ايش دراك في الرصاغ والقيد؟ هب راعي بوش.
وانا اتحداك انهم نفس الشيء
يا ريال. هب مصدقني، اتصل بخدمه فالك طيب وان شاء الله بيجيك الجواب.
اهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لاحياء التراث مع خدمه فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتوا بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحه بتراث الدوله ومفردات اللهجه المحليه واصولها، مركز حمدان بن محمد لاحياء التراث يقدم لكم خدمه فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
فاصل أربعة. جونا اليوم.
جونا اليوم مستمعينا جو حار بوجه عام، رياح خفيفة لمعتدلة السرعة، بتنشط أحيانا وبتكون مثيرة للغبار. درجة الحرارة العالية 44 ودرجة الحرارة الصغيرة 33. الشمس بتغرب عن سمانة اليوم الساعة 7:13 وباكر إذا الله راد الشمس بتشرق الساعة 5:36. البحر خفيف لمتوسط الموي في الخليج العربي وفي بحر عمان. هذا اللي عندنا مستمعينا والعالم الله.
جونا اليوم.
الهيار. الهيار هو عبارة عن ثلاث سلاسل توضع على الرأس، وتتميز هذه الأشكال بسلسلة عادية لها رونق جميل. فالهيرة أو الهيار يتصل بدوائر في منتصفها فصوص ذات ألوان متعددة، وكان في السابق سائد اللون الأخضر واللون الفيروزي واللون الأحمر، ويتصل مباشرة بالإذن حتى يحمل الكواشي الثقيلة اللي يكون وزنها فعلا من الذهب الخالص، وهذا تخفيفا على الإذن، ثقب الإذن يعني. والهيار يستعمل لتزيين الشعر، فسلسلتين تنزل أقول من الشعر على الإذن، والثالثة في مؤخرة الرأس، وبها يعني حلقات أو تلاليب تثبت في الشعر. وعلى هذا أطلق نوع من الهيار اسم كوبودور.
صوغة.
الأولى.
الأولى
إماراتية.
لا حواس الزين كله.
تراثية.
ترابية.
وطنية.
وطنية.
الأولى
إماراتية.
تراثية.
وطنية. الأولى 107.4.
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
محمد كل ربع يحصلوا اللي سن الا انا
يا ريال كله منك
اول باد يسمعني وخلاف احكم
ترى الشغله ما يبالها معهد الامارات للسياقه ما بيعطونك مجال للاعذار وكل شيء ميسر
ويا تسجيلك الحين في معهد الامارات للسياقه تقدر تستفيد من دفع المبلغ الثابت لما تحصل الليسن يشمل عدد حصص غير محدود للتدريب ومصاريف الاختبارات ويوفر المعهد لمنتسبي خدمات التوصيل المجانيه وامكانيه حضور المحاضرات على الانترنت معهد الامارات للسياقه جوده في التدريب وفقا لاعلى المستويات العالميه
ها شو تبى اكثر بعد يلا قوم سجل
الاولى اماراتيه صدق اماراتيه
اسمع الاولى وخلك بيننا صباحات الشموس الدافية
اسمع 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 الأولى
منكم وفيكم
قصيد فزاح
يا مهرة العام لا والله غديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل العام تمشين ما حولك رجال وحرس والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل استغربتك الكنايس حس مشيك جرس واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل جندلتي القلب والعاشق طويل المرس حي ولكن تركتي في المحاني قتيل من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل ما كني العاشق اللي في زمانه درس وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواجه وضاع الدليل
قصيد فزاع
نعم انا حمدان بن مكتوم
وبرفع ضد واكسر ضد وارفع ضد واكسر ضد وبراهن زماني واستفز واكسب ارهانه يجود بقولي لساني ولي قبله يمين الجود ومن جاده يمينه ما يشح القول
فزاع
أنا لجيت أسافر ما خذيت من البلد تذكار علشان أتذكرها علشان أتذكرها مع مجرى دمي تجري محبتها وباستمرار أسافر من السد وأروح تلقى من الشاعر
الأولى 107.4
تصيف بين لندن ومكناس دبي تشرح خاطرك
لو تجيه
أكيد جاء ودبي ممتع وأنا أحس براحة متع والشعر اللي فيه مبدع صليط ولا يا فزع
في كل شبر في الإمارات نوماس الله يعز بلادنا ويحميها والناس فوق الأرض ألوان وجناس والدار يعرف قدرها ساكنيها فزا
الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ونجدد التحية في وقفتنا الأخيرة وفقرتنا الأخيرة من الرايح
داوها تبرى
في داوها تبرى اليوم بنحط الرحال في عيادة الأمراض القلبية وبنرمس اليوم عن توسع صمامات القلب شو هذا المرض وهذا مرض ولا لا ولا عرض هذا اللي بنعرفه وبنناقشه من خلال لقائنا مع الدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية تداخلية مساك الله بالخير يا دكتور
مساك الله بالخير
هلا يا دكتور شو أخبارك عساك بخير
الله يسلمك الله يبارك
وفيك بارك يا رب دكتور توسع صمامات القلب هذا مرض ولا عرض
لا طبعا هذا مرض لأن عادة صمام القلب وفي أربع صمامات في القلب في صمام الميترالي أو شفتين وفي صمام الثلاشرف في صمام الأبخر وفي صمام اللي هو مال الرئة ففي أربع صمامات التوسع ممكن يصيب أي صمام من الصمامات هاي إذا صار توسع في الصمام معناته أن الصمام ما بيشتغل يعني طبيعي الصمام لازم يعني لما يصير في انقباض القلب الصمام لازم يفتح عشان يخلي الدم يطلع يصير الجسم وبعدين الصمام لازم يكفل كامل أساس أنه ما يخلي الدم يرجع مرة ثانية فوظيفة الصمام هو أنه يخلي الدم يجري يعني طريج واحد يعني ما يكون طريجين طريج واحد يعني فإذا في توسع هناك الصمام فكمية كبيرة من الدم بيرجع للقلب بدل ما يروح ما يقولون سيدة يرجع وراء الدم فبالتالي يعني القلب ما يقدر يشتغل بالطريقة هاي يعني كفاءة القلب تقل يعني وغير هذا هذا يسوي مثل يعني ضغط على القلب وممكن يسبب توسع تمدد في القلب تضخم وممكن هذا طبعا يأثر على المريض مستقبلا فتوسع مثل ذكرنا ممكن يصيب أي صمام صمامات القلب
يعني هذا الدكتور يعني ما له مقدمات يعني ممكن الواحد فجأة هو ما كان بخير وكل شيء يكتشفون إن عنده هالشيء واللي هو يكون موجود بس ما في حد مكتشف إنه
يعتمد إذا كان توسع بسيط المريض ما بيحس فيه يمكن يتم اكتشاف عن طريق الفحص الروتيني مثلا مثلا يجي المريض عند شيء ثاني وبالصدفة يسووا سونار يكتشفونه في توسع لكن إذا التوسع كان متوسط أو كان توسع كبير في الحالة المريض بيحس ضيق التنفس ممكن يحس بتسارع في ضربات القلب وهذا التوسع إذا كان كبير ممكن ينسمع عن طريق السماعة سماعة الطبيب هاي ممكن ينسمع إذا كان توسع كبير مثلا فالأعراض ما تجي إلا إذا كان التوسع مثلا شديد أو كبير
الأعراض اللي هي مثل ما ذكرت ضيق التنفس ولا
بالضبط وفي حالات بعد يستوي تورم في الريول تورم في الريول يستوي نعم
يعني في توسع في تضيق صح
نعم وطبعا كل واحد مضاد يعني مضاد الثاني العكس يعني التوسع معناته ان الصمام ما يقفل وكمية كبيرة من الدم يعني يصير في ارتجاع هناك التضيق هذا شيء ثاني تضيق العكس اللي هو الصمام ما يفتح ما يخلي الدم يطلع
ايوه والاثنين خطر
الاثنين طبعا اذا كانت يعني إذا كان درجة التضيق أو درجة التوسع كبير طبعا هذا بيأثر على المريض أكيد يعني ويسبب فشل في القلب أو قصور في القلب نعم.
حسب درجة الضيق أو الوسع
بالضبط نعم. فالأشخاص مثلا عندهم تضيق بسيط أو توسع بسيط مهم أن يسوون فحوصات دورية للإكو أو السونار حتى يعني يتأكد أن يعني الحالة ما تدهور. بعدين طبعا في أسباب لتوسع الصمام ممكن نطرق لها يعني من أهم أسباب توسع الصمام هي الحمرة الروماتيزمية اللي تصيب القلب. في أيضا حالات مثلا مثل أمراض تصلب الشرايين التاجية ارتفاع ضغط الدم أيضا ممكن يسبب لك يعني توسع في الصمام. التهاب بكتيريا في الصمام أيضا ممكن يسبب توسع. بعدين اللي هي اضطراب الأوتار اللي تمسك الصمام هاي إذا صار عندنا مشكلة بعد يعني مثلا سواء كان التهاب بكتيري أو مثلا التهابات حادة أو مثلا صار هناك نوبة قلبية أيضا هاي تسبب تمدد الصمام. غير هذا بعد تضخم القلب بحد ذاته ضعف القلب أيضا يسبب توسع الصمام. ففي هناك أسباب كثيرة لتوسع الصمامات.
متى يحتاج مريض توسع الصمام لتدخل جراحي؟
إذا طبعا كان التوسع كبير هذا أكيد يعني بيحتاج المريض يعني تدخل جراحي. إذا كان توسع متوسط بس متابعة المريض هاي كفاية تكون.
ويأخذ أدوية ولا ما في أدوية؟
بيحتاج إذا كان مثلا في قصور مع التوسع المريض يحتاج يأخذ أدوية ومن أهمها أدوية المدر للبول. لأن الأشخاص اللي عندهم توسع عندهم تضخم في القلب في نفس الوقت يكونون عرضة بالإصابة بتورم في الريل مثلا أو ضيق حاد في التنفس فيحتاجون أدوية مسيلة أو مدر للبول عشان السوائل زي تطلع من الجسم
ما تحتبس.
إذا كان توسع شديد ومصحوب بأعراض من أهم مثل ما ذكرنا ضيق التنفس عند بدء مشروط بسيط أو تورم الريول هؤلاء الأشخاص يحتاجون علاج. وطبعا العلاج يعتمد على سبب التوسع الموجود. فالأشخاص اللي عندهم توسع يحتاجون عدد فحوصات مثل ما ذكرنا اللي هو السونار ويحتاجون قسطرة حق القلب للتأكد من نسبة التضيق أو نسبة التوسع وفي نفس الوقت نشوف إذا المريض عنده أيضا مشاكل في الشرايين. والعلاج طبعا يكون طريقين يكون يا علاج عن يعني قلب مفتوح تغيير الصمام وتبديل الصمام بصمام اللي هو يعني بيولوجي أو صمام معدني.
بيولوجي أو معدني.
بيولوجي أو معدني. طبعا في نوعين من الصمامات البيولوجية في صمامات مصنوعة من اللي هو من أنسجة البقر يعني ونوع ثاني من أنسجة يعني عندهم الدول الأجنبية من أنسجة الخنزير بعد يسوون ففي نوعين يعني وفي طبعا اللي هو الصمام المعدني هذا الفرق بين الصمام المعدني يتم أطول فترة أطول وصمام البيولوجي هذا يتم فترة يعني أقل شوي يعني نحن نتكلم عن تقريبا 30 سنة
30
سنة غير شفنا اللي هو العملية الجراحية الحين صار أيضا تبديل الصمام عن طريق القسطرة فبدون عملية جراحية
يعني
هذا التطور اللي صاير نعم
عقب تبديل الصمام هذا يرجع الإنسان طبيعي جدا ولا في أشياء تؤخذ عليه أو في يعني في أشياء لازم يأخذها بعين الاعتبار؟
لا طبعا بيتحسن بشكل كبير يعني الإنسان يعطى صمام جديد يعني ما يقولون فالأعراض تتحسن حالة المريض تتحسن وبس يعني
يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي مثل أي إنسان طبيعي ما عنده أي مشكلة
بالضبط يعني مشكلة تنحل يعني بالكامل.
تمام جميل. في شيء تحب تضيفه دكتور قبل لا نختم وياك؟
أحب أضيف أن الأشخاص مثلا عندهم أعراض مثل ضيق التنفس عند بدء مجهود تورم في الريل ألم في الصدر أو تسارع مهم جدا ان يرجعوا للطبيب، لان ممكن يكون عندهم الامراض هذه توسع او تضيق الصمام. ومهم جدا يعني تشخيص مبكر مهم جدا، لان في الحالات المتقدمه العلاج يكون صعب ونسبه النجاح تقل اكثر. فلذلك نحن لازم ننتبه من الاعراض هذه، اعراض ضيق التنفس، تورم الريل، الالم في الصدر، خفقان، الدوخه مثلا او فقدان الوعي. هاي الاعراض لازم نحن ننتبه لها ونراجع الطبيب المختص اذا شفنا الاعراض تينا هاي.
نعم. سؤال اخير يا في بالي الحين، هل التوسع الصمامات القلب لا علاقه بالسمنه او شيء ولا ما له علاقه؟
ما في هناك علاقه. لا
ما في علاقه. تمام. نحن شكرين لك جزيل الشكر دكتور عبد الله الهاجري استشاري امراض قلبيه تداخليه على هذا اللقاء وعلى المعلومات اللي تعطينا اياها كل اسبوع.
شكرا
جزيلا لك يا دكتور. في امان الله. اذا مستمعينا يعني بفقره داوها تبرا نكون وصلنا للختام، ومثل ما ذكر الدكتور على طول الوقايه خير من العلاج، واذا في اشياء ما نقدر نكون تكون فيها وقايه على الاقل يكون في وعي، بحيث ان الانسان اذا شعر باشياء غريبه تستوي له الأعراض اللي ذكرها دكتور عبد الله يعني ياخذها بعين الاعتبار ويراجع بسرعة. أتمنى للجميع الصحة والسلامة، وباكر إذا أراد الموعد يتجدد في الرايح. نقولكم في أمان الله.
الرايح.